يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد ولد آدم أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن كما بلغنا هذه المدة من رمضان أن يتم علينا إكمال الشهر ونحن في أمن وأمان وفي سلامة وإسلام، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يتقبل منا الصيام والقيام صالح الأعمال. كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا بلوغ رمضان أزمنة عديدة وسنين مديدة ونحن في خير وعافية وفي ثبات على دينه. هذه المجالس في تفسير سورة الحجرات، هذه السورة المدنية التي تضمنت أحكاماً كثيرة وآداباً عديدة، وهذا ما حدا بأهل العلم أن يسموها بسورة الآداب، فإنها سورة متضمنة لمسائل عديدة، ويمكن أن نحصر هذه المسائل في 10 مسائل جاءت بها سورة الحجرات. أولى هذه المسائل هي طاعة الله جل وعلا والامتثال لأمره سبحانه وتعالى، وثاني هذه المسائل هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، وثالث هذه المسائل هي الأدب في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورابعها أمر التثبت في الأخبار، وخامس هذه المسائل هي نبذ النزاع بين أهل الإيمان وترك ما يؤدي إلى ذلك، وفضل الصلح بين أهل الإسلام. سادس هذه المسائل هي حسن التعامل مع الآخرين والنظر في طريقة النظر للناس في أحوالهم وفي ما اختصهم الله جل وعلا به، والنظر أن العلاقة الصحيحة التي تقوم بين أهل الإسلام هي في عدم التنقص أو الاحتقار أو الاستهزاء. سابع هذه المسائل البعد عن الأخلاق الذميمة من سوء الظن والغيبة وغير ذلك من مساوئ الأخلاق، وثامنها الرد على أهل النفاق وذكر شيء من أحوالهم، وتاسع هذه المسائل هو بيان حقيقة الإسلام والإيمان والفرق بينهما، وختامها شمولية علم الله جل وعلا وإحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء. هذه المسائل التي تدور عليها معاني هذه السورة، وما تضمنته من أحكام. ابتدأها الله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نادى الله جل وعلا أهل الإيمان بهذا النداء، قال: يا أيها الذين آمنوا. وهذا النداء من الله جل وعلا جاء في هذه السورة في أكثر من موطن. قال في أولها: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إذن هذه النداءات الواردة في هذه السورة تدل على أهمية دراسة الأوامر التي وردت فيها، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر من الله جل وعلا يقتضي الوجوب. إذن عندنا في هذه السورة عدة واجبات أمر الله جل وعلا بها، ويجب على الإنسان أن يمتثل أمر الله جل وعلا. فإن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. ولذلك الإنسان في تلاوته لكتاب الله جل وعلا، ونحن في شهر التلاوة، في شهر القرآن، في شهر الصيام والقيام، وما القيام إلا بكتاب الله جل وعلا، تمر علينا الكثير من الآيات، منها ما يتعلق بالأوامر، منها ما يتعلق بالنواهي، منها ما يتعلق بالأخبار، منها ما يتعلق بالأمثال، منها ما يتعلق بالقصص، منها ما يتعلق بالعظات والعبر إلى غير ذلك. إذن ينظر العبد في ذلك كله إن كان أمراً امتثله، وإن كان نهياً اجتنبه، وإن كان عظةً اتعظ بها، وإن كان قصصاً استلهم منها الدروس والعبر، وإن كانت أمثال نظر وتأمل فيها، وإن كانت أخبار صدقها، إلى غير ذلك من الأمور التي نتعبد لله جل وعلا في تلاوة كتابه الكريم. أول ما بدأ الله جل وعلا هذه السورة بقوله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهذا أول نهي في هذه السورة. وكما وردت مجموعة من الأوامر، كذلك وردت مجموعة من المناهي. ما سبب نزول هذه الآية؟ قيل من أسباب النزول قصة ثابت بن قيس بن الشماس، وسيأتي ذكرها. وقيل سبب نزولها أن بعض المسلمين ضحوا ضحاياهم قبل صلاة العيد، فكان هذا من التقدم على أمر الله جل وعلا، لأن أضحية العيد لا تكون إلا بعد صلاة العيد. وقيل غير ذلك من الأسباب. ومعنى لا تقدموا، ولأهل التفسير فيها كلام كثير، لكن خلاصتها: لا تتقدموا على أمر الله، لا تقدموا آراءكم، لا تقدموا رغباتكم، لا تقدموا أوامركم على أمر الله جل وعلا. فأمر الله هو المقدم، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو المقدم عليه الصلاة والسلام. وهذا يقتضي أن من قدم أمره على أمر الله جل وعلا فإنه يعترض على حكم الله أو يعارض حكم الله، وهذا أيضا على أحوال. فمن الأحوال ما يكون فيه المخالفة لأمر الله جل وعلا وقوع في الشرك كمخالفة التوحيد، ومنها ما يكون وقوع في الكبائر، ومنها ما يكون دون ذلك. وفي الجملة فالاعتراض على أمر الله جل وعلا قال العلماء على ثلاثة أحوال. الحال الأولى الاعتراض بالآراء والأقيسة، تعترض على أمر الله جل وعلا أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالآراء أو بالأقيسة التي تضربها، وهذا قد يكون بتحليل الحرام أو بتحريم الحلال أو بإسقاط الواجب أو بإيجاب ما أسقطه الشرع أو بتقييد ما أطلقه الشرع أو إطلاق ما قيده الشرع. إذن مخالفة أمر الله جل وعلا هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني الاعتراض على حقائق الإيمان ومسائل الاعتقاد، وهذا باب واسع ضلت فيه فئام من الناس وافترقت عليه هذه الأمة فرقا كثيرة، قد أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أمر الافتراق، وهذا الافتراق يا إخوة أصله في أمر العقائد وليس في أمر الفقه والسلوك والأخلاق. الافتراق هذا في أمر العقائد، فكانت هذه الفرق 72 فرقة المتوعدة بالعذاب هي مخالفة ومعترضة على أمر الله جل وعلا أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حقائق العقيدة. منهم من انحرف في باب الأسماء والصفات ما بين التعطيل أو تشبيه، منهم من انحرف في باب التأويل، منهم من انحرف فنفى ما أثبته الله جل وعلا من العقائد، ومنهم من عارضها بالعقول الفاسدة والآراء الكاسدة. إذن هذا نوع من المعارضة لأمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في العقائد أنها تؤخذ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول أهل العلم العقائد توقيفية. توقيفية معنى ذلك أنه لا يجوز للمؤمن أن يؤمن بأمر يعتقده إلا ومعه دليل من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا دخل للاستدلالات العقلية ولا للأذواق ولا للمكاشفات ولا للرؤى والمنامات ولا للاستنباطات الاجتهادية المحضة شيء في هذا الباب أبداً. بل العمدة في أمر العقائد آية من كتاب الله جل وعلا أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع مبني على الدليل. حتى الإجماع لا يمكن أن يبنى على غير دليل، لا بد أن يقوم على دليل. نوع المعارضة الثالث هو الاعتراض بالقواعد الفاسدة كقاعدة المعتزلة القائلين بأن العقل يقدم على النقل، قاعدة وضعوها قاعدة فاسدة
هي من المعارضة لأمر الله جل وعلا والمعارضة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا ذكر من صفات أهل الإيمان في أول سورة البقرة قال جل وعلا: يؤمنون بالغيب. وهذا الغيب يا إخوة لا صلة له بجانب العقل، لأن الإيمان بالغيب، الإيمان بوجود الله، الإيمان بالأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا، هذا غيب عنا. الإيمان بالكتب التي علمنا والتي لم نعلم، الإيمان بالملائكة، هذا العالم الخفي الذي لا نراه، الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الأحداث، الإيمان بالقدر وأن كل شيء مقدر وسبق في علم الله جل وعلا. الله جل وعلا وصفهم فقال: يؤمنون بالغيب. وقال في آخر سورة البقرة في وصف أهل الإيمان ذكر قولهم: سمعنا وأطعنا. إذن صفة أهل الإيمان التسليم لأمر الله جل وعلا ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدمون شيئا على أمر الله جل وعلا وعلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فيمتثلون قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم لو نظرنا في كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه الآية لوجدنا كلام إمام المفسرين من الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما حين قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. هذه كلمة جامعة واضحة في دلالتها، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وجاء عن سفيان الثوري رحمه الله قال: لا تقضوا أمرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربنا جل وعلا: واتقوا الله. وهذا أول أمر في هذه السورة، اتقوا الله، تقوى الله جل وعلا أمره عظيم. وقد جاء الأمر بالتقوى في هذه السورة في ثلاث مواطن، دليل على أهميته ومكانته ومنزلته، لأن من حقق التقوى حقق الأمر الواجب وحقق الأمر المستحب وترك الأمر المحرم وترك المكروه وامتثل أمر الله جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وأفضل ما أو من أفضل ما عرفت به التقوى قول طلق بن حبيب التابعي رحمه الله حينما عرف التقوى فقال: عبادة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. هذا معنى بديع، طاعة الله على نور من الله. وهذا يبين أنه لا بد في التقوى من العلم، فلو كان الإنسان جاهلا وأراد أن يحقق التقوى ربما تعبد لله جل وعلا بعبادة باطلة، أو ربما حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله ظنا من فهمه أنه يحقق بذلك التقوى. إذن التقوى مبناها العلم. إذ كيف الإنسان إذا اتفقنا على أن التقوى هي فعل الأوامر، كيف يعرف الأوامر إلا إذا علمها من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يترك المناهي إلا أن يعلم أن هذه المناهي هي في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجتنبها، سواء كانت هذه المناهي محرمات أو كانت مكروهات؟ ومن هذا الباب فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان يكفيهم في ورود الأمر أنه أمر، ويكفيهم في ورود النهي أنه نهي، ومعنى ذلك أنهم لا يبحثون هل هذا الأمر يفيد الوجوب أو لا يفيد الوجوب، أو هل هذا النهي يفيد التحريم أو لا يفيد التحريم، لأن النظر عندهم هو التسليم، التسليم لأمر الله جل وعلا ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت قلوب هؤلاء الصحابة هي أعظم القلوب في باب الامتثال، ولم يأتي بعدهم من يساويهم في العلم الذي هو أصله الامتثال لأمر الله جل وعلا ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تكن عندهم المعارضات العقلية ولا إظهار التعارض بين النصوص ولا قضية الاختلاف، اختلاف النصوص عن العادات وتقديم العادات على النصوص، ما كانت عندهم هذه الأبواب، كانت قلوبهم مسلمة، مجرد أن يأتي الأمر من الله جل وعلا قالوا سمعنا وأطعنا، أو يأتي النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمر منه يقولوا سمعنا وأطعنا، على خلاف أهل النفاق الذين يقولون سمعنا وعصينا، خالفنا لا نقبل. وللأسف أن بعض المسلمين يسيرون، علموا أم لم يعلموا، على هذه الطريقة، طريقة أهل النفاق في التعامل مع أمر الله جل وعلا أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يقول هذا الأمر لا يقبله عقلي، ومنهم من يقول هذا ما عرفناه، ومنهم من يقول هذا دين جديد، وأنت تقرأ عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول أن هذا يصلح للعهود السابقة لا يصلح لزماننا هذا، وكأن دين الله جل وعلا نزل على قرن معين لا يصلح لبقية القرون، مع أن الناظر المتأمل المسلم في أوامر الله جل وعلا أو أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها صالحة لكل زمان ومكان ومصلحة لكل زمان ومكان. هذا أمر مهم جدا، فلابد أن ينغرس في النفوس قضية التسليم لأمر الله، لا يبقى في قلبك حرج، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إيش يا إخوة، الخيرة من أمرهم، ما يكون لك اختيار، إذا قضى الله جل وعلا لك بأمر فالواجب عليك التسليم، الامتثال، الانقياد، الانصياع، السمع والطاعة، هذا الواجب عليك. وهنا في هذه المسألة يتفاوت الناس رفعة ودنوا، ومنازلهم عند الله جل وعلا بحالهم في الامتثال. حتى يا إخوة، قال أهل العلم الناس يمرون على الصراط يوم القيامة، يعبرون على الصراط، منهم من يمشي كالريح، ومنهم من يمشي كالخيل القوية، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. قالوا هذا المشي منهم بناء على سرعة امتثالهم لأمر الله جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، كلما كان الإنسان مبادرا مسارعا إلى الامتثال كان سريعا في مشيه على الصراط، كلما كان متباطئا تأتي له بالحديث يقول يا أخي ما أظنه واجب، أو تأتي له بالحديث يقول هذا مستحب، سنة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، ما يضرك. لكن ما الذي يفوتك؟ يفوتك خير كثير، يفوتك أنك لم تثل لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تمتثل لهديه، ولا اتبعت سنته، ولا كنت مسلما لهديه صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا بعد أن أمرنا بالامتثال قال: واتقوا الله إن الله سميع عليم. تقوى الله جل وعلا أمرها عظيم، لذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: تمام التقوى أن تتقي الله جل وعلا حتى تتقيه من مثقال ذرة، حتى الشيء اليسير. ثم بين هذا الأمر رضي الله عنه فقال: وحتى تترك بعض ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراما، خشية أن يكون حراما، قال: يكون حجابا بينك وبين الحرام. تترك بعض الأشياء معاملة من المعاملات فيها إشكال، ما الذي دعاك إلى تركها؟ إخوة، تقوى الله. ما الذي دعاك إلى أن هي فيها ربح ظاهر، تجارة، فائدة، منفعة، ما الذي دعاك إلى أن تتنزه عنها؟ أن لا تقع في الحرام، تحقيق التقوى. وهذا يخالف حال بعض الناس الذي إذا وقع بين أمرين، أحدهما أو أمر مشتبه بين الحلال والحرام، قال: هل هناك من يفتي بأنه جائز؟ انظر، هل هناك من يفتي بأنه جائز؟ هذا إذا كان متورعا يبحث عن فتوى، وإلا فإن بعض المسلمين يقول: الأمر ظاهر واضح أنه هذا جائز. أنا أستغرب من يقول بأنه محرم، هو جاهل لا يعرف شيء، لكن لأن هذا الأمر وافق حاجته من الدنيا فإنه لا يبحث، ويخشى عليه أن يقع في قول الله جل وعلا أو أن يدخل في قول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن التقوى أمرها عظيم، ولذلك يا إخوة سعادة الإنسان في هذه الدنيا والله في تعبده لله، في تجارته، وفي وظيفته، وفي علاقته الأسرية، وفي علاقته بأرحامه وأصحابه وجيرانه، أن يحقق التقوى. إن حقق التقوى تحققت له السعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة. إن لم يحقق التقوى فلينظر ما يصيبه من المصائب، ولينظر علاقته بالناس، ولينظر ما يأتيه من الابتلاءات التي سببها ما قدمت يده. لم يحقق التقوى، مجمل التقوى الدين، فعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. وهذه المنزلة منزلة من؟ السابقين. أحسنت يا أبا أنس، منزلة السابقين، فعل الأوامر الواجبة والمستحبة وترك النواهي المحرمة والمكروهة، فعل السابقين. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إن حققت التقوى دخلت في هذا الحال العظيمة والمنزلة الرفيعة الجليلة. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه الآية نزلت قيل في ثابت بن قيس بن شماس، يعني في مناسبة ذكر نزولها، لما نزلت ثابت بن قيس بن شماس غاب، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه من يسأل عنه، فلما جاءه الرجل قال: أنا رجل جهوري الصوت، في صوته قوة، والله جل وعلا يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأنا حبط عملي، حزين، حبط عملي. كانت هذه المراقبة من ثابت بن قيس بن الشماس هي بشارة له، هي بشارة له. انظر إلى هذا الصحابي الجليل كيف سمع آية ثم طبقها على نفسه، لأن الآن أنت تسمع آيات فيها الكذب يقرأها الكذاب ولا يعتبر في نفسه، والظلم يقرأها الظالم ولا يعتبر في نفسه، والخيانة يقرأها ولا يرى نفسه مخاطبا بهذه الآية. هي مصيبة عظيمة، مصيبة. أنك والله يا إخوة أحيانا الواحد يخشى على نفسه أن يكون قد على قلبه الران، ولا سيما إن كان من الدعاة، وهو غافل عن تطبيق أو العمل بالعلم، فيسمع الآيات وهو يخالفها، يقرأ الأحاديث وهو يخالفها، يقرأ الآثار عن الصحابة وهو يخالفها، حتى ربما تعتاد النفس على غفلة شديدة جدا، غفلة قراءة الأوامر والنواهي وعدم الامتثال. يعرف الفضائل ولا يأتي منها بشيء، يعرف النواهي ويرتكبها، يعرف الأوامر ويخالفها. ماذا يسمى هذا؟ هذه غفلة، قسوة في القلب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذا وصل الإنسان إلى أنه ينظر في كلام الله جل وعلا وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقسو قلبه عن الاعتبار والاتعاظ، فلينتبه وليتدارك وليحذر. فثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه قلبه حي، قلبه مسلم، قلبه يقظ، سمع الآيات فقال: أنا مخاطب بها وقد حبط عملي. هكذا نظر إلى نفسه، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وبشره، طمأن قلبه، وأن ثابت بن قيس بن الشماس لا يدخل في هذا كلامه وقوله وصوته، ليس ممن حبط عملهم. فهذه منزلة عالية، أن الإنسان يمتثل الأمر في نفسه. إن كنت وأنت تقرأ هذه الآية في الظلم، في الكذب، في أي أمر أو في أي نهي، إن لم تكن من أهلها فاحمد الله، وإن كنت ممن يخاطب بها فأصلح نفسك وبادر إلى إصلاح عملك. ذكر أهل العلم أيضا في تفسير هذه الآية، ومنهم ابن كثير رحمه الله، أنه كذلك لا يرفع هذا الصوت في المساجد، ولا سيما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمع عمر رضي الله عنه وأرضاه رجلا يرفع صوته في المسجد النبوي، فناداه قال: من أين أنت؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنت من هنا لأوسعتك ضربا، لأوسعتك ضربا. تدري أين أنت ترفع صوتك يعني؟ ولذلك جاء في الحديث: إياكم مهيشات الأسواق في المساجد، إياكم مهيشات الأسواق، ارتفاع الأصوات. حتى في بعض المصالح التي يرى بعض الناس أن فيها مصلحة لا ترفع الأصوات في المساجد، مثل نشد الضالة، أن ينشد ضالته، يجد الشيء في المسجد فيرفع صوته يقول: لمن هذه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لأن المساجد ليست لهذا. ثم في قول الله جل وعلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا وإن كان الآية تدل على عدم رفع صوت الإنسان أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، فكذلك لا ترفع الآراء ولا المعتقدات ولا الاجتهادات ولا الرغبات فوق سنته صلى الله عليه وسلم. إذا جاءتك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقل أنا عبد لله أسمع وأطيع، لا تعارضها بالمعارضات العقلية ولا بالآراء الفلسفية، لأن بعض الناس يضره بل يكون سبب هلاكه عقله. الله أعطاه عقلا لكن للأسف سخره في معارضة النصوص بدلا من أن يستخدم عقله في الانقياد للنص، في الامتثال لأمر الله جل وعلا، إذ به يستخدم عقله للمعارضات. الآن تأتي إلى بعض الناس ربما تقول له يا أخي لا تأكل بشمالك لا تشرب بشمالك، يقول والله أنتم عجيبين، هذه خلقها الله وهذه خلقها الله. نعم هذه خلقها الله جل وعلا وهذه خلقها الله، لكن رسول الله جل وعلا وعليه الصلاة والسلام أمرك بأن تأكل بيمينك وتشرب بيمينك، قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذن أترك الفلسفة القبيحة الذميمة التي تركبها حينما تسمع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثل، امتثل، دعك من المعارضات، دعك من المناكفات، هذا أمر الله جل وعلا، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت عبد لله. لما أكل رجل بشماله قال النبي صلى الله عليه وسلم له كل بيمينك، قال لا أستطيع. ما الذي منعه يا إخوة؟ الكبر، المعارضة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما استطاع أن يرفع يده، شلت يده، لأنه خالف أمر الله، خالف أمر الله جل وعلا في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سلم لله جل وعلا وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له مقام عظيم، فمن التأدب معه خفض الصوت، ومن التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى باسم النبوة والرسالة أو لقب النبوة، يا رسول الله يا نبي الله، لا يقال له يا محمد. إذا كان أنت لا تنادي أباك، لو كان اسم أبيك أحمد لا تقول له يا أحمد، تقول له يا أبي. وإذا أردت أن تكرم جارك لن تناديه يا أحمد، لا، ستقول له يا أبا محمد، تناديه بالإكرام. فمن باب أولى منادات النبي صلى الله عليه وسلم بما امتن الله جل وعلا عليه من الفضل، فضل الرسالة وفضل النبوة، يا نبي الله يا رسول الله. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينادون نبيهم عليه الصلاة والسلام. فقال وهو يبين عاقبة هذا الأمر أن تحبط أعمالكم، معنى ذلك المعارضة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الصوت، رفع الآراء فوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبيل وسبب وطريق لحبوط العمل، العمل يحبط، يحبط، يفسد، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أنت لا تدري. والإنسان قد يغفل غفلة تذهب عليه دنياه وآخرته، غفلة تصيبه أحيانا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال وأنتم لا تشعرون، لا يلقي لها بال، تهوي به في النار 70 خريفا، كلمة تقولها تفسد عليك عملك، تفسد عليك دنياك، وتفسد عليك آخرتك. إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفا، وفي رواية أبعد مما بين المشرق والمغرب. راوي الحديث من رواة الحديث بلال، ليس بلال الصحابي، من التابعين. كان بعض العلماء يقول: والله كم من كلمة منعنيها حديث بلال هذا، كم من كلمة أريد أن أتكلم بها، إيش الذي يمنعني؟ هذا الحديث. فأحفظ نفسي، وأحفظ علي ديني، أحفظ علي أخلاقي، أحفظ علي اتباعي لنبيي عليه الصلاة والسلام. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.